రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
أهلاً ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 20 فبراير عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. الأمين العام للأمم المتحدة يعين السنغالية خردايا لو دياي نائبة لرئيس بعثة يوناتامس ومنسقة مقيمة في السودان. والي شرق دارفور يعلن عن اتخاذ إجراءات أمنية مشددة وتخصيص 4 بوابات للمدينة. والي جنوب كردفان يؤكد هدوء الأحوال الأمنية بجميع محليات الولاية. والي ولاية الجزيرة يصدر جملة من القرارات بتوصية من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالولاية. كانت هذه العناوين، وإليكم تفاصيل النشرة من راديو دبنج. عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريوس السنغالية خيردياتا لو ندياي نائبة لرئيس البعثة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان يوناتامس ومنسقة مقيمة للأمم المتحدة والشؤون الإنسانية في السودان. وتمتد خبرات ندياي بحسب بيان الأمين العام للأمم المتحدة يوم الخميس لنحو 35 عام في مجال التنمية والمساعدات الإنسانية وتمكين النساء والحكم الرشيد إلى جانب بناء السلام. وعملت دياي في العام 2020 منسقة للشؤون الإنسانية بدولة النيجر والممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيجيريا عام 2019، كما عملت في الفترة بين 2011 و2018 كمنسق مقيم للأمم المتحدة وممثل خاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في توغو، كما عملت أيضا منسق مقيم للشؤون الإنسانية وممثل خاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في النيجر بين عامي 2007 و2011. وحصلت السنغالية دياي على بكالوريوس الجغرافيا من جامعة السوربون الفرنسية إلى جانب ماجستير في إدارة التخطيط الحضري والأراضي والجغرافيا الاقتصادية وتجيد اللغتين الإنجليزية والفرنسية. بحث القائد العام لجيش تحرير السودان الفريق ركن جمعة محمد حجار لدي لقائه مساء أمس الخميس 18 فبراير وزير الدفاع السوداني الفريق أول ياسين أبراهيم ورئيس هيئة الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين. بحثوا الجهود المبذولة لمناقشة كيفية تنفيذ بند ملف الترتيبات الأمنية، خاصة ملف القوات المشتركة لحفظ السلام في إقليم دارفور. وتتألف هذه القوات بحسب ما ورد في اتفاق سلام جوبا من القوات المسلحة والشرطة وقوات الحركات الموقعة على اتفاق السلام. وكان برفقة القائد العام عدد من ضباط الحركة من بينهم اللواء ركن إبراهيم عبدالله التوم قائد ركن الإدارة والعميد ركن هارون صالح قائد هيئة الاستخبارات بالحركة. أعلن والي شرق دارفور الدكتور محمد عيسى علو يوم الخميس 18 يناير عن اتخاذ العديد من الإجراءات الأمنية المشددة بالولاية وتخصيص 4 بوابات رسمية فقط للدخول والخروج من المدينة لتمكن الأجهزة الأمنية والأجهزة المدنية من مراجعة كل الإجراءات الخاصة بالحركة من وإلى حاضرة الولاية والعبور إلى محليات الولاية وولايات البلاد الأخرى. جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية للوالي إلى سوق الضيان وخاطبت لحشد من التجار بوسط السوق الكبير مساء أمس. ووجه الوالي محلية الضيان والغرفة التجارية بتنظيم السوق الكبير وفتح الطرق الرئيسية داخل السوق بشكل جيد يجعل الحركة تنساب بطريقة سلسة، وتخصيص أماكن البعاء المتجولين وأصحاب المهن الصغيرة بشكل يمكنهم من العمل بالسوق. وجدد إليو إعلانه عن تخصيص جائزة مالية وتقديرية قيمة لأكثر من المربعات بسوق تنظيم ونظافة. من جانبها شهد رئيس الغرفة التجارية زعيم التجار دوارة الجدي بالجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية والمواطنين في حماية ممتلكات التجار من النهب والسلب والتخريب خلال أعمال الشغب التي اندلعت الأسبوع الماضي بالمدينة. وأعلن جوبارا الجدي جاهزية التجار لدفع المتطلبات لتأمين السوق ومحاربة الظواهر السالبة، معبرا عن شكره للوالي ولجنة أمن الولاية في وقفتهم الصلبة لحماية ممتلكات التجار من النهب والسلب والسطو والتخريب والحرق. من جانبه قال المدير التنفيذي لمحلية الضيان بالإنابة أن المحلية ستجري تنظيما للسوق الكبير بشكل جيد من أجل مصلحة جميع المستفيدين من السوق. أكد والي جنوب دارفور الدكتور حامد البشير إبراهيم هدوء الأحوال الأمنية بجميع محليات الولاية المختلفة، ذلك لدي اجتماعه بمكتبه بأمانة الحكومة بمدينة كادوغلي يوم الخميس 18 فبراير 2021 بآلية وقف العدائيات والمصالحات بمحلية كادوغلي الكبرى التي تم تشكيلها عقب الأحداث التي شهدتها مدينة كادوغلي في الفترة الماضية وتضرر منها ما يفوق 3000 إلى 4000 شخص إضافة للخسائر والأرواح والممتلكات العامة والخاصة. وقال الوالي إن اللجنة قامت بدور مهم وفاعل من خلال تقييم الوضع والتطور في الحالة الأمنية بالولاية، وأردف قائلا على الرغم من بعض التفلتات إلا أن عزيمة وإصرار اللجنة تجاوزت تلك التحديات، وأعلن عن قيام مؤتمر للسلم الاجتماعي لمحلية كادوغلي الكبرى بمشاركة جميع مكونات المجتمع، مؤكدا متابعته اللصيقة للمركز فيما يختص بجبر الضرر للأسر المتأثرة بالأحداث، مطمئنا مواطني الولاية عن قرب انفراج أزمة الدقيق والوقود والتوسع في مشروع سلعتي لتخفيف الضغط والمعاناة لإنسان الولاية. أصدر دكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة أمس الجمعة جملة من القرارات بتوصية من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بولاية الجزيرة، حيث أصدر قرار قضى بموجبه باسترداد جميع أسهم شركة دواجن بحري الجزيرة وحل مجلس إدارتها وتحويل المجالس السابقة للجنة الفساد بلجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالولاية. كما أصدر قرار قضاء بإلغاء عقد تشغيل مشروع البان شمال الجزيرة النوبة من شركة معاوية البرير للألبان والنشويات، ومطالبة الشركة بالمديونيات السابقة وأيلولة المشروع وأصوله الثابتة والمنقولة لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية. وأصدر أيضا قرار قضاء بأيلولة عمارة الجزيرة والأمارات لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة وإلغاء كافة عقوداتها وإيجاراتها وإيلولتها الكاملة لوزارة المالية والاقتصاد والقوى بولاية الجزيرة. كما أصدر مرسوما موقتا بإلغاء قانون ديوان المظالم والحوسبة بولاية الجزيرة لسنة 2012 وحله على أن تؤول كل أصوله الثابتة والمنقولة وجميع الالتزامات والحقوق لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة. وأصدر كذلك مرسوما موقتا قضى بحل وإلغاء قانون هيئة نظافة ولاية الجزيرة لسنة 2015 وأيلولة كل أصولها الثابتة والمنقولة وكل الالتزامات والحقوق لوزارة المالية والاقتصاد بالولاية وإلغاء جميع تعاقدات الهيئة الإيجارية. الجدير بالذكر أن هذه القرارات المهمة والحاسمة تأتي في إطار تصحيح وهيكلة مؤسسات الولاية وتقنين مواردها المهدرة والمنهوبة بعد الإجراءات الصارمة التي أصدرها الوالي بقانون الطوارئ للمحتكرين والمضاربين ومخربي الاقتصاد وقود الشعب من ازيال النظام المباد. شكى مواطنو ولاية شمال دارفور من تزايد وارتفاع أسعار السلع وخاصة المحروقات بكبكابية، وقالت مواطن وفضلت حجب اسمها لراديو دبنجا يوم الجمعة أن هناك ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع، حيث وصلت سعر جالون البنزين إلى 3500 جنيه والجازولين إلى 1500 جنيه، وبلغ سعر رطل السكر 150 جنيه وزجاجة الزيت 700 جنيه وقطعة الصابون 150 جنيه وكيلو الأرز 380 جنيه وكيلو الدقيق 250 جنيه وكيلو لحم البقر 700 جنيه والضان 800 جنيه. وبينت المواطنة التي تحدثت لراديو دبنجا بأن الأسعار أصبحت فوق طاقة المواطنين، وأضافت لراديو دبنجا من كبكابية:
حلية كبكابية تزاير الجنوني في السلع، باقة البنزين 10000 جنيه وجيلون 2500 جنيه، الجازولين ب 7000 جنيه، الجيلون ب 1500 جنيه، رطل السكر 150 جنيه، زجاج الزيت ب 700 جنيه، قطع الصابونة ب 150 جنيه، رطل الملح ب 60 جنيه، ظرف مكرونة 150 جنيه، والشعرية أيضا 150 جنيه، كيلو عرس 380 جنيه، كيلو دقيق ب 250 جنيه، واقية لبن البودرة ب 100 جنيه، زرف الشاي 200 جنيه، كورة دخن ب 170 جنيه، كورة زرع اللي هي المعارك ب 150 جنيه، جوال البصل ب 10,000 جنيه، وكوم البصل 200 جنيه، كورة بطاطس 500 جنيه، وشكارة فحم ب 1200 جنيه، كيلو لحم بقر ب 700 جنيه، والضان ب 800 جنيه.
تنطلق الأسبوع المقبل من الخرطوم أول قافلة لمساعدة متضري أحداث مدينة الجنانة تنفيذا لنفير نداء الجنانة الذي دشنا الأسبوع الماضي بمشاركة شركات ومؤسسات ومنظمات مجتمع مدني بقاعة الصداقة بالخرطوم. وقال بكري حسن أبو حراس منسق لجنة النفير لراديو دبنجا إنه لجنة نفير نداء الجنينة وقفت في اجتماع يوم الخميس الماضي بقاعة الصداقة بالخرطوم الذي ترأسه عضو مجلس السيادة الانتقالي دكتور صديق تاور على حجم المساهمات النقدية والمادية والطبية التي قدمتها المكونات المختلفة، وإنها بصدد إرسال أول قافلة لها إلى الجنينة في الأسبوع المقبل عبر القطار والشاحنات. وتشتمل المساعدات المرسلة على مواد غذائية وغير غذائية إضافة إلى 18 طن من الأدوية. وأضاف منسق لجنة النفير بكري حسن أبو حراس لراديو دبنجا من الخرطوم:
مبادرة نفير الجنينة هي مبادرة طوعية دعم للمتضررين في الأحداث الأخيرة في مدينة الجنينة بولاية غربي دارفور. الناس تداعت وأطلقت المبادرة دي برا السيد عضو مجلس السيادة دكتور صديق تاور لدعمها وتقديم ما يمكن أن يقدم. تم إعلان النفير يوم 8/2 بقاعة الصداقة، وتداعى عدد كبير جدا من السودانيين وأصحاب الشركات والأعمال كلهم بما يمكن أن يساهم به يعني. والحمد لله يعني الناس في المحصلة كانت كمية مقدرة من الدعم العيني والمادي. في اليومين الجايين بإذن الله هيمشي قطر لمدينة الجنينة بالتنسيق مع بعض الجهات، وحتمشي عدد من الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والألبسة والأغطية والأدوية، يعني أكثر من 14 طن من الأدوية مساعدات غذائية، وكلها دعما للمضطرين والناس في أمس الحاجة للمساعدات.
شكا مواطن مدينة عبرة بولاية نهر النيل يوم الجمعة 19 فبراير من انقطاع المياه عن أجزاء واسعة من المدينة بسبب عطل في الخطوط الرئيسية للإمداد المائي. وقال الناشط بدر الدين حسين لراديو دبنجا إنه عدد من أحياء المدينة شهدت قطوعات في الإمداد المائي خلال الثلاثة أيام الماضية استمرت لفترات طويلة خلال الساعات النهارية. وأضاف الناشط بدر الدين حسين لراديو دبنجا من عبرة:
الموية لنا يومين أو لا ثلاثة أيام في المدينة قاعد تكون قاطعة يعني زي فيها ساعات خطوط الموية. أيوه في مشكلة في مدينة عبر فيه في الغالب بيكون بعد مرات يحصل فيه صيانة وبيضرب طوالي.
من جهتها وقفت دكتور آمن المكي والي نهر النيل أمس الخميس على اكتمال عمليات الصيانة وإصلاح الوطل في أحد الخطوط الرئيسية بمدينة عبرة، كما وجهت خلال طوافة الميداني على الأسواق بإزالة كافة التشوهات والزوائد والعمل على تنظيمها وفق الطرق والممرات أمام المتاجر. كشفت اللجنة العليا لجمع السلاح والسيارات غير المقننة عن التخلص من 25,000 سيارة غير مقننة وفق آخر إحصائية لها. وبحسب اللجنة بلغ عدد السيارات المحصورة منذ أول يناير وحتى 15 منه 105,293 سيارة بعدد 5,326 شهادة تم تسجيلها بالنظام، كما سدد 25,559 سيارة رسوم الجمارك بشهادات وارد بلغ 6,381 شهادة بجانب التخلص من 25,000 سيارة. وأكد المقرر والمنسق الفني للجنة العليا لجمع السلاح والسيارات غير المقننة عبد الهادي عبد الله عثمان دخول آلاف السيارات غير المقننة للسودان. وقال في جلسة نظمها منتدى سودان بيزنس الاقتصادي الخميس لمناقشة دخول آلاف السيارات غير المقننة للبلاد بمشاركة اقتصاديين وإعلاميين إن ظاهرة أضرت بالبلاد كثيرا في النواحي الاقتصادية والأمنية وحتى السياسية. وأشار لوجود عدد 3,000 سيارة غير مقننة في ولاية الخرطوم مما تسبب في خلق الأزمة المرورية بالولاية. ومن ناحية أمنية بحسب عثمان فهي سيارات تدخل من غير لوحات وتتم استخدامها في ارتكاب عدد من الجرائم، إضافة إلى أنها غير مسجلة في المرور، مما يجعل أمر القبض على مرتكبيها يغدو صعبا لأن منها سيارات مطلوبة للإنتربول ومعظمة مسروقة. وأشار إلى مراحل التقنين المختلفة التي ستخضع لها هذه السيارات والتي تبدأ بمرورها على جسم سرقة السيارات والإنتربول ومن ثم الأدلة الجنائية. وفي ذات السياق أكد العميد شرطة حسن التجاني مدير إدارة شرطة جمارك شمال كردفان أن إجراءات التخليص الجمركي للعربات غير المقننة بالولايات تسير بصورة طيبة وفقا للإجراءات والموجهات المركزية. وقال العميد حسن في تصريح لسونا أن عادة العربات التي تم حصرها وتسجيلها في الفترة المحددة لذلك في الأول من يناير الماضي وحتى 15 منه تفوق 5000 عربة بجانب عربات كانت محجوزة مسبقة بميناء الأبية الجاف. وأوضح أن عمليات التخليص لهذه العربات بدأت في 16 من ميناء من يناير الماضي وذلك وفق موجهات رئاسة الجمارك الاتحادية، مشيرا إلى أنه تم استخراج عدد من إشعارات الدفع وأن هناك إشعارات لم يتم سدادها بعد. وناشد المعنيين بضرورة الإسراع في عمليات تسديد رسوم الإشعارات مؤكدا أنه سيتم إلغاء الشهادات الجمركية خلال 72 ساعة من استخراج الإشعار إذ لم يتم الدفع. وأضاف مدير إدارة جمارك الولاية أن إجراءات التخليص الجمركي على وشك الانتهاء وطلب أصحاب المركبات التي تم حصرها ولم يحضر ملاكها لعمل إجراءات التخليص والإسراع في تكملة إجراءاتهم حتى لا يفقدوا فرصتهم وتتعرض مركباتهم للمصادرة عقب إيفاء المدة المحددة في الأول من مارس المقبل، مناشدا إياهم بأهمية إحضار المطلوبات اللازمة لعمليات التخليص الجمركي والتي من بينها إحضار العربة وشهادة براءة من الأدلة الجنائية ومكافحة سرقة السيارات والإنتربول. شكا مواطنون في بعض من الولايات السودانية من برودة الطقس مصحوبة بأمطار في ظاهرة وصفها البعض بالغير طبيعية. وقال مواطنون لراديو دبنغ أمس الجمعة من الدمازين بولاية النيل الأزرق ومن ولاية نهر النيل أن درجات الحرارة شهدت انخفاضا كبيرا تراوحت ما بين 8 درجات إلى 9 درجات مئوية بجانب هطول أمطار مصحوبة بالأتربة. واعتبر المواطنين هطول الأمطار في هذه الأجزاء من البلاد وفي هذه التوقيت من فصول السنة بالأمر الغير طبيعي وغير المعتاد. مستمعيننا الأعزاء بهذا الخبر نصل لختام هذه النشرة التي قدمناها لحضراتكم من راديو دبنغا. برنامجنا يتواصل فأبقوا معنا.
راديو دبنغا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنغا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنغا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثلوا الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة، عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس والناس الصنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد أنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
راديو دبنجا يقدم لهيب الثورة في عيوننا الكنداكة.
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحر مقدامة كنداكة.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
المستمعين الأعزاء في راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الكنداكة حول تمثيل المرأة في هياكل السلطة الانتقالية والتشكيل الوزاري عن الحركات المسلحة وبعض القضايا المتعلقة بالمرأة في اتفاقية جوبا. سعداء اليوم أن نلتقي بالدكتورة سعاد الحاج موسى، باحثة أكاديمية وكاتبة وناشطة في مجال حقوق المرأة والطفل والسلام والتنمية، قادت مبادرات عديدة و أيضا عضو في جامعة زالينجي وعضو بلجنة تسير منظمة الدراسات الأفريقية والأمريكية، لها مشاركات عديدة في المؤتمرات والمنابر الدولية، وأيضا شاركت في مبادرة دعم النازحين في جائحة كورونا في العام 2019. طيب يا دكتورة، يعني كيف تقيمين نسبة تمثيل المرأة في هياكل السلطة الانتقالية والتشكيل الوزاري الجديد عن الحركات المسلحة، وهل بتفتكري هي مرضية أم تحتاج معالجة خاصة في مناطق تنفيذ اتفاقية السلام؟
طيب شكرا جزيلا الأستاذة هنادي، وشكرا على الاستضافة، وأشكر برنامج الكنداكة على الاستضافة ولراديو دبنجا. وحقيقة أنا أثمن الدور الكبير القائم بكم به في مسألة التوعية وفي شؤون المرأة وقضايا السلام والحرب والنزوح وخلافه في السودان في دارفور وخارج دارفور، وأشكركم على الدعوة. فيما يتعلق بمسألة المرأة في دارفور، ونحن هنا بنركز على مسألة المرأة الدارفورية وكانت النازحة أو غير النازحة، لأن الحرب فيها يعني حرب فيها المتأثرين بدرجات متفاوتة. في الناس المباشرين اللي هم أخواتنا الموجودات في المعسكر، واللي هم يعني وقعت عليهم كل المرارات وكل المآسي تحت الحرب من ضرب وقهر وعنف جنسي واغتصابات، وهم اضطروا أو هجروا لأنهم من مناطقهم ومن قراهم للمعسكرات، وكانت حول المدينة زي معسكر دار السلام ومعسكر دار خسارة مريسة ولا معسكر زمزم وقلمة وخلافة ولا قرندين، ولا معسكرات زي معسكرات طويلة وكبكابية والمعسكرات الأخرى. هذه المرأة رغم أنها هي موجودة في المعسكرات، ولكن لها دور كبير جدا في أنه لولاها لما قامت هذه المعسكرات، وهذه المعسكرات دامت على أكتافها هي، ساعد باللجوء لهذه المعسكرات وقامت هذه المعسكرات حفاظ على الأسرة وعلى كبار السن. وفي غياب كامل يعني في لحظتها، يعني لحظة تكون هذه المعسكرات كان في غياب كامل للرجل، اللهم إلا الرجال الكبار السن، فقامت المرأة بكل شيء وتحملت وهي داخل المعسكرات. أيضا تحملت الكثير من التهجمات عليها سواء كان داخل المعسكر أو عندما تتحرك وتمشي عشان تجمع الحطب ولا تمشي تجيب الموية ولا تمشي عشان تزرع، تعرضت لكثير من الهجوم، سواء كان هذا الهجوم جاي أفراد الدعم السريع ولا سواء كان جاي من الجنجويد ولا سواء كان جاي من أفراد القوات الحراسات المسلحة. يعني كل هذه القوات هي ليست بريئة من التعرض للنساء وممارسة العنف عليهم. لما فالأحوال دي كلها لما جينا للسلام وقامت الثورة، وهذه الثورة يعني ثورة ديسمبر، بدأت الشباب والثوار وكل السودانيين يتكلموا عن هذه الثورة وإنه كيف هذه الثورة نجحت في نظام بتاع حكم قاهر للشعب السوداني كله. كان في عرف الناس إنه مسألة العدالة والحرية أيضا المعني بها أيضا المرأة، في إنه المرأة تكون موجودة في تشكيل الحكومة كله بشكل مساوي وليس حتى ب40%. ولكن جاء التمثيل بإنه ولا جاءت الوثيقة الدستورية وقالت إنه تشكيل للمرأة يكون 40%. حقيقة ده فيه ظلم كبير جدا مقارنة بمشاركة المرأة في الثورة ومشاركتها في الحياة اليومية وفي في التنمية العامة وفي أدوارها القائمة بها سواء كانت تجاه الأسرة وتجاه الدولة. ولكن مرض مسألة 40% في الوثيقة الدستورية، 40% أيضا لأن الوثيقة الدستورية هي سبقت مسألة السلام واتفاقية السلام، فتبنت اتفاقية السلام أيضا 40%. ولكن أنا كنت توقعت أو كان أدبيا وأخلاقيا إنه الحركات المسلحة يعني كانت مفروض يعني تعتمد 50% للمرأة في مناطق النزوح مناطق الحرب، خاصة المرأة الدارفورية. المرأة الدارفورية يعني هي عندها وضعية خاصة بالنسبة للمرأة السودانية وخاصة في المناطق بتاعة النزوح وفي القرى، وده للدور الكبير اللي هي قائمة به حتى في الأوضاع يعني ما قبل الحرب، إن هي المرأة القائمة عليها كل المسائل حتى مسألة الإنتاج الاقتصادي يعني والمساهمة الاقتصادية للدولة. المساهمة بتاعت المرأة من دارفور هي مساهمة كبيرة جدا جدا، وساهمت في دعم الحركات المسلحة بما إنها تستحق في إنه تكون النسبة بتاعتها 50%. ولكن مرت هذه الحركات المسلحة يعني عمدا هي اعتمدت 40%، ولأنه كان التمثيل ضعيف، تمثيل النساء في الحركات المسلحة وتمثيلها في التفاوض أو المفاوضات في جوبا كان تمثيل ضعيف جدا، ولذلك مرت كثير المرأة وجود المرأة داخل اتفاقية السلام وحقوقها كان ضعيف. لو جينا عينا للاتفاقية تحت السلام بنلقى إنه في 8 بروتوكولات، الثمانية بروتوكولات دي ما في بروتوكول واحد باسم النساء. ده يعني ظلم كبير جدا إنه نساء يعني هم بالملايين، النساء النازحات واللاجئات والنساء في المدن اللي هم المساهمة أيضا، لأنه النساء في دارفور هم ليس فقط نازحات واللاجئات وإنما كل نساء دارفور هم لهم نصيب في من المأساة ومن المرارات. الاتفاقية حرمتهم حتى إنه يكون عندهم بروتوكول، ما في بروتوكول خاص بالنساء. يا النساء لازم تعرفوا إنه ما في حاجة باسمكم، ودي مرت وده برضو بيوري إنه الضعف في مشاركة المرأة. لو جينا عينا للبروتوكولات كلها بصورة سريعة عشان نشوف إنه النساء تم ذكرهم كم مرة.
نعم.
بنلقى في بروتوكول الثورة المشاركة في السلطة ذكرت النساء 14 مرة. ال14 مرة دي مرات يكون المرأة مذكورة في سطر واحد مرتين أو ثلاثة مرات، يعني مش مذكورة في كل البنود المفترض إنه المرأة تكون هي مذكورة فيها، ما موجودة. لما نجي في المسألة البروتوكول بتاع الثروة المرأة مذكورة مرة واحدة. بروتوكول العدالة الانتقالية ذكرت المرأة مرتين. في بروتوكول التعويضات وجبر الضرر المرأة ذكرت مرتين. بروتوكول النازحين واللاجئين ذكرت المرأة 4 مرات. وفي بروتوكول الرحل والمزارعين ما في ذكر للمرأة. في إحنا عندنا المرأة الزعنة وعندنا في المرأة المزارعة داخل الرحل والمزارعين، ما موجود ذكر على الإطلاق للمرأة. في الأرض والحواكير اللي هي النساء الهجرا من هذه المناطقهم قصرا ويعني فقدوا مناطقهم، وجاء البروتوكول بتاع الأراضي والحواكير مفترض إنه يدي مجال خاص للنساء ولكن تم ذكر النساء في هذا البروتوكول مرتين. أما في الترتيبات الأمنية فتم ذكر النساء عدد من المرات، ذكر فيه المرأة في إنها هي تكون ممثلة في المؤسسات ودي حنتكلم عنها بعد شوية، مؤسسات الأمنية والعسكرية، وذكرت مرتين بشكل يعني موضوعي بشكل يعني جنوين بشكل فاعل. أما الداتا الثانية ذكرت فيها أو المواضع الأخرى ذكرت فيها المرأة هي ليست بتلك القوة. فهي التمثيل بتاع النساء دي 8 بروتوكولات، فنساء في حجم هذه المأساة وقعت على النساء ونساء تضررنا وصرنا يعني لاجئات ونازحات وما يكون في بروتوكول خاص بالنساء، أنا أفتكر أنه ده ظلم كبير جدا. ولكن هذه الروح بتاعت أنه النساء ما يأخذوا حقوق، وروح بتاعت غياب وجود النساء وغياب الاهتمام بالمرأة وبإشكالات المرأة وبالهوية تحت المرأة وكرامة المرأة. غياب هذه الروح عند الحركات المسلحة جات هي ودخلت في تصميم هذه الاتفاقية وحتى معهم شركاء السلام، إنه ظهرت هذه الروح في مسألة الاستنزار والتنصيب الحصل، يعني اللي حصلت هسه قبل أيام بنلقى إنه الناس تم يعني تكالب على هذه الوزارات من الحركات المسلحة في إنه أن هؤلاء الناس النص بهم كلهم من الرجال، يعني من الرجال. الغريبة حتى مسألة الوزارة بتاعت التنمية الاجتماعية اللي أخذوها برضو يعني الحركات المسلحة، يعني دي كانت حاجة غريبة وأنا أفتكر في رأي حاجة مخجلة. التنمية الاجتماعية يعني هي بتشوف في مسألة الأسرة وفي مسألة المرأة ومسألة المجتمع، يعني عشان كده إدارة الرعاية الاجتماعية
بدون مقاطعة يا دكتورة، بدون مقاطعة، يعني معنى كلامك ده يغيب عن الاتفاق النصوص واضحة يعني بشأن قضايا المرأة. هل بتفتكري إنه هناك آليات لمعالجة هذا الوضع؟
الآلية المفترض إنها تكون والتصحيح المحتاج إنه يتم في هذه الاتفاقية، إنه هذه الاتفاقية تتم مناقشتها عبر النساء وجمعيات المجتمع ومنظمات المجتمع المدني في دارفور. يجب إنها تجلس وإنها تجي تناقش كل هذه البنود الموجودة وتضع رؤيتها وتضع اقتراحاتها بشأن إنها هي بترش إنه المرأة هي بترى، مش نحن عاوزين مسائل تجي عبر الحركات المسلحة والقبيلة المسلحة والعشرة.
طيب يا دكتورة، يعني لو سمحت لي، أنت بتري إنه الإصلاحات يجب أن تأتي من النساء بأنفسهم، مش كده؟
أيوة، يجب أن يكون لهم صوت داخل هذه الاتفاقية. يعني ممكن القائمين بأمر الاتفاقية يعني ممكن هم يبرروا بأنه هذه الاتفاقية حصلت فيها مشاركة من المرأة النازحة ومشاركة من الجهات النسائية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة ومسائل زي دي، ولكن أنا في تقديري إنه هي المسألة ليست مسألة إنه تمشي مجموعة من النازحات عشان تقعد يومين وثلاثة في جوبة ويعمل ورقة يقدموها للمفاوضين وهم المفاوضين أو للبنات الموجودات أو للنساء تبع الحركات اللي هم بيمتوا لهؤلاء للحركات المسلحة بعلاقات بتاعت أسر وعلاقات بتاعت قبيلة علاقات بتاعت عشيرة. ولذلك نحن يعني يجب أن لا نحن نعتمد على هؤلاء، لأنه نحن النساء ليست لديهم يعني وما مفترض يكون لديهم أي ولاء تجاه أي شخص في مسألة الحقوق ومسألة العدالة ومسألة السلام. تجب أنه تكون الولاء يكون للمؤسسية، وعشان كده هؤلاء النساء يجب أنهم هم يكون عندهم يجلسوا ويناقشوا أوضاعهم وهم يصيغوا بروتوكول خاص بالنساء وينظروا في البروتوكولات الأخرى يراجعوها ويشوفوا البنود المتعلقة بأوضاع المرأة ويكون عندهم رأي فيها ويضمنوها داخل بروتوكول خاص بالنساء. حتى إنه نحن لما نجي نشوف القضايا تحت المرأة لا نفتش عنها يعني داخل صفحات البروتوكولات الأخرى ونشوف إنه هي موجودة وين ونشوف إنها ذكرت كم مرة، لا، تكون عندنا قضية بروتوكول خاص بالنساء وهذا البروتوكول يمثل كل نساء دارفور بمختلف قبائلهم. نحن عندنا نساء ليهم دراية، نساء ليهم تاريخ حافل بتضحيات وبالبطولات وبالإنجازات وبالمعرفة بدارفور بقبائلها وبثقافتها بكل الأشياء. يجب نحن ألا نزيح ونقصي هؤلاء النساء يعني من أجل ثلاثة أو أربعة أو خمسة من النساء فقط لأنه هؤلاء النساء ينتموا للحركات لقبائل الحركات. يجب أن تكون هذه الاتفاقية اتفاقية يحس الناس بأنها هم بينتموا لهذه الاتفاقية، ولكن بالوضع الحالي هذه الاتفاقية الناس لا ينتموا لها، خاصة المرأة لا، يعني لا يوجد شعور بملكية هذه الاتفاقية عشان يدافعوا عنها، ولكن لما تكون يكون في ملكية إحساس بملكية هذا يعني هذا الاتفاقية الناس كلها بتدافع عنها لأنه بتقول حتقول إنه نحن سقنا هذه الاتفاقية، هذه الاتفاقية تعبر عننا. الشيء المؤسف إنه الناس في البداية حتى أنا يعني كنت من ضمن هؤلاء الناس اللي دعمنا هذه الاتفاقية ووقفنا مع هذه الاتفاقية حتى من غير ما نعرف تفاصيل هذه الاتفاقية، لأنه في ظننا يعني إنه هذه الاتفاقية هي جات عشان تلبي كل الهموم بتاعة أهل دارفور والهموم التاريخية فيما يتعلق بتوزيع الثروة والسلطة والهموم الخاصة اللي هي ديك واحدة اللي هي جذور تحت الحرب والهموم بتاعت آثار الحرب، وآثار الحرب هي وقعت على النساء في المقام الأول ودعمناها، ولكن لما جاءت التفاصيل وخاصة جاءت المسألة يعني مسألة التنصيب، لأنه حتى في قبل مسألة التنصيب التي ظهرت للناس إن وضعوا فيها يعني قبائل معينة ورؤوس الحركات المسلحة وبإقصاء كامل لأبناء دارفور يعني قبلية ومناطقيا وثقافيا وحتى لأهل الكفاءة يعني تم إقصاؤهم، ولكن قبل هذا التنصيب أيضا يعني في وظائف يعني عينت فيها عدد من النساء في من بنات دارفور، ولكن حتى التعيين كان استباقي وكان فيه نوع من تمكين، لأنه هؤلاء النساء تم تعيينهم في الخرطوم في بعض المؤسسات أيضا كان تعيين قبلي، كان أيضا فيه الروح القبلية وكان فيه التمكين القبلي. ولذلك النساء إذا سمحوا بأنه هذه المسألة تمر من غير ما هم يكون عليهم الصوت العالي، فنحن نكون يعني مقبلين على فترة يعني أو على جهاز يعني يبغى عليه النخبوية القبلية، والنساء حيجدوا أنفسهم يعني إنهم في يعني في 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 مهب الريح، يعني في مهب ريح القبلية والأسرية والعشائرية، زي ما شفنا الأشياء وزي ما شاهدنا الأشياء كانت كيف كانت تدور في دهاليز المفاوضات، والوجود اللي كان موجود حتى الصور اللي تم قادة الحركات يتصوروا بها كانت الابنة وابن الأخ وابن الأخت وابن العم وابن الخالة وكذا. وهذا وضع مرفوض، يعني هذا الوضع لا يمكن يقبل به الناس، لأنه الناس وصلت لدرجة من الوعي ووصلت بحقوقها ووصلت لدرجة من الصبر. وهذه الفترة اللي احنا فيها عقب الثورة يعني ظهرت روح جديدة، وهذه الروح هي يعني روح مقاومة يعني
طيب
يتعدى نعم. عن حقوق الآخرين
نعم. طيب قبل ما نمشي لسؤال آخر خلينا نطلع فاصل قصير ونواصل.
بكسية بينه والعفاف فجر دي أحلام تقوتها ما بيخسروا ما بيخسروا. قاومتي بقوة وثبات كنت النضاء انت النضاء يوم جوكي أشباه الرجال أنا رجال أنا رجال ردر الوحوش بل الوجه آدمات رموز.
عودة بعد الفاصل ومرحب مرة أخرى بالدكتورة سعاد مصطفى الحاج موسى، الباحثة الأكاديمية وكاتبة وناشطة في مجال حقوق المرأة والطفل والسلام والتنمية. طيب يا دكتورة، يعني من وجهة نظرك يعني كيف يمكن جعل قادة الحركات المسلحة يعيدون النظر فيما يخص نسب تمثيل المرأة ومنح فرص أكبر لنساء الإقليم، يعني على الأقل في هياكل السلطة الانتقالية بالولايات؟
طيب هسه يعني انا الشيء اللي انا يعني اتمنى انه هو يحصل، يعني حتى التكوين بالنسبه للوزارات يعني يبدو انه لسه ما اكتمل، لانه في الوزارات تشكلت هسه، ولكن زي ما كل مره بنجي بنلقى انه في ما يسمى بوزير دوله، ولو في مساله اسمها وزراء دوله يعني جايه عشان تتكون على المستوى المركزي، لانه نحن عاوزين نساء من دارفور يكونوا في المستوى المركزي. يعني كيف انه المركز دي حكومه مركزيه فيها يعني موجوده في الخرطوم، الخرطوم فيها كل المؤسسات، الخرطوم دي هي البؤرة بتاعة أو المركز بتاع الحكم هناك، وفي كثير جدا من الأشياء الناس بتكتسبها من خلال وجودها داخل هذه المؤسسة. الخرطوم كلها عبارة عن مؤسسة للحكم، فنحن بالضرورة أنه تكون في امرأة من دارفور تكون موجودة داخل هذه المؤسسة المركزية، لأنه الأشياء ممكن تكتسب النساء وممكن تحكسها في داخل المركز مركز السلطة هناك وتحكسها يعني في دارفور. هي لا يستطيع الرجل، ودي بقولها بثقة شديدة، لا يستطيع الرجل في إنه هو يبوم بها. حتى في مؤسسات كثيرة في الخرطوم لا يستطيع، ولا الرجال اللي احنا تم تعيينهم لا يستطيعون هم يصلوا لها، لكن المرأة بيكون عندها الكثير جدا من الميزات اللي بتأهيلها في إنها هي قادرة في إنها هي تخترق كثير جدا من الحواجز وإنها تتواصل في، لأنه احنا نتكلم عن صناعة دولة، صناعة دولة جديدة، وهذه الدولة يجب إنه يكون كل الناس النساء والرجال لازم يكون هيحصل لهم عملية بتاع التكامل داخل هذه المؤسسة. لذلك أنا بشوف إن وزراء الدولة يجب أن يكون عن دارفور، يجب أن يكون كلهم من يجب أن يكونوا من النساء، يكونوا من النساء دارفور. دي حاجة لتصحيح الخطأ الحاصل ده، لأنه ده خطأ استراتيجي وخطأ تاريخي. الحاجة الثانية بالنسبة للولاء الجايين عشان يتكونوا، يجب إنه هؤلاء الولاء، لأنه نسبة 40% هذه الاتفاقية بتاع دارفور ما التزمت بها، يعني رغم إنه 40% زي ما ذكرت إنها هي مش جات يعني ما صدقة من الحركات، إنها الاتفاقية هي 40% هي جات أكدت الثورة، أكدت الوثيقة الثورة يعني تحت الثورة هي جات، وجات الحركات اتبنت 40%، يبقى 40% دي يجب إنها تكون موجودة وتكون موجودة في الحكم. نحن عندنا 5 ولايات في دارفور، يجب أنه 40% من هذه الولايات اللي هي مفروض ولايتين، مفروض أقل حاجة ولايتين يدوها للنساء في دارفور. الحاجة الثانية يعني النساء اللي بيجوا ليل، نحن ما دايرين ثاني يعني تعيينات قبلية، ما عاوزين نحن تعيينات قبلية، ويجب على النساء إنهم يقيفوا ضد هذه القبلية الماشية دائرة تستشري في عظام المجتمع مؤسسات الحكم الدارفوري، إنه يكون النساء ممثلات 40%.
طيب يا دكتورة سؤال، يعني أنتم كنساء فاعلات يعني وناشطات في مجال حقوق المرأة والسلام وناشطات في مجال المجتمع المدني وقضايا كثيرة يعني متعلقة بالنساء، ما قدمتن احتياجاتكم بصورة يعني كبيرة وفاعلة أو وصلتوه لجهات المسؤولة عشان ما تحققوا المكتسبات
دي؟ أنا أفتكر إنه يعني حصلت كمية يعني حصل حراك داخل المجموعات النسوية، لأنه نساء دارفور حقيقة هن منتظمات في يعني عدد من الجروبات، في أول حاجة في منظمات المجتمع المدني في المدن وفي القرى وفي المعسكرات، في منظمات في الملتقيات، في ملتقى دارفور، في ملتقى المرأة والسلام، في ملتقى في دارفور، وفي تجمعات كثيرة وهسه في الوقت الراهن يعني في حراك ماشي يعني وسط النساء في إنهم كيف إنهم يقدروا إنهم يتصدوا لهذه المشكلة، ولكن في كثير من العقبات بتحترضهم، يعني عقبات إنه دارفور نفسها، دارفور يعني مقسمة شمال جنوب شرق غرب كده، مرات بيصعب في إنه النساء يلتقوا يعني، وعشان يلتقوا إلا يلتقوا في الخرطوم، وفي كثير جدا فترة بتاعت الكورونا دي يعني في إشكالات كثيرة جدا، الأزمة الاقتصادية طاحنة يعني، الفقر الحاصل يعني، في إشكالات كثيرة جدا يعني حسي بتجي في يعني بتجي ضد في أنت يعني للنساء في إنهم يعني يلتقوا إنهم هم يقوموا بدور، ولكن هم قابلوا السيد رئيس الوزراء يعني في مجموعة منها إحدى هذه الملتقيات في وقت من الأوقات في الحكومة الفاتت، وفي يعني ناس موجودات نساء دارفور موجودات عبر منسم يعني منظمة منسم دي، ولكن نحن ما شفنا برضه من منظمة منسم، لأنه يعني القضية دي هي ليست في تقديري قضية بنات دارفور، وإنما هي قضية المرأة السودانية، وتجد إنه حتى المؤسسات السودانية كلها المرأة السودانية الموجودة في الخرطوم يجب إنها تنتفض وإنها ترفض مثل هذا الإقصاء بالنسبة للنساء، لأنه نحن يجب إنه نحن نحس بإنه نحن قضية المرأة هي قضية واحدة في السودان، ويجب الناس تدعم بعضها ونعول عليها، ولكن الشيء المؤسف إنه ده ما حصل، وبقت المسألة بتاعت المناطقية وإنه الناس كله ناس يقوموا بيدعموا نفسهم، ولكن حاصل الحراك الحاصل ماشي، النازحات يعني قاموا وقدموا يعني كثير من قضاياهم، في ظروف كثيره بتجيف يعني للنساء يعني بتعوق النساء في انهم يجتمعوا في دارفور كلها عشان يوصلوا صوتهم، فيبدو فعل الحركات لانها هي من خلقت هذا الفراغ، خلقت هذه المشكله، يجب انها هي يعني تعمل على استنفار الناس في الاقاليم بس انه متسهل عليهم مساله انهم يجتمعوا ويقدموا ورقه، ويعني محتاجين إنه النساء يعملوا مؤتمرات قاعدية، وهذه المؤتمرات هي تخرج بهذه الورق. بالنسبة إنه للقصة بتاعت معالجة القضايا اللي هي دي واحدة من المعالجات، لأنه قضايا المرأة وقضايا المرأة النازحة وقضايا النساء عموما في دارفور إنها هي قضايا يجب إنه لازم يجتمع حولها النازحات ويجتمع حولها النساء الأخريات، لازم ياخدوا تكون في استشارة ليهم كلهم، وإنهم يجلسوا مع بعض زي ما قلت ويعملوا هذه الآلية. الآلية لازم تكون عبر مؤتمرات، المؤتمرات دي تنتظم المعسكرات، وكل معسكر يجي يجتمع ويجيب الأشياء بتاعته وقضاياه، وتكون في النهاية في لجنة، وهذه اللجنة هي تكون ممثلة للمرأة، مش لجنة جاية من الخرطوم وإنما ولا جاية من منطقة محددة، وإنما ممثلة لكل النساء في السودان. بالنسبة للمسألة تحت المسألة الأمنية، طبعا دي واحدة من الإشكالات تحت الترتيبات الأمنية، يعني الترتيبات الأمنية بتقول إنه يعني ذكرت في البند التاسع في الفقرة 10 إنه يمثل النساء في الوحدات العسكرية والوحدات الأمنية، ودي نقطة يعني هي يعني مفيدة بالنسبة للمرأة، ولكن من هن يعني من هو هؤلاء النسوة هم مين وكيف تتم المسألة دي لنا يعني يمكن تجي في البروتوكول في المفوضية بتاع القوات الأمنية، وفي البروتوكول في المفوضية مفوضية الترتيبات الأمنية هي حتعالج حتضع أنساسات اللي إنها تنظم هذا العمل، ولكن
طيب عليهم طيب دم مقاطعة يعني وفق البروتوكول ده يعني هل بتفتكر إنه يمكن إضافة يعني عناصر نسائية للقوات الأمنية والعسكرية، وهل ممكن تنجح الحاجة دي يعني؟
يجب لأنه الإشكال الكبير في البروتوكول بتاع الترتيبات الأمنية إنه في 12 ألف من الجنود ويعني قوة من 12 ألف جندي، وال 12 ألف جندي هي عبارة عن يعني تكوينات من الأجسام العسكرية كلها، الجيش والجيش السوداني والدعم السريع والحركات. والمشكلة إنه في كل هذه المكونات الثلاثة النساء، لأنه الحماية أصلاً هي حماية للنساء، يعني أكثر ذول هو مهتم بالحماية، والمستهدف في مسألة الحماية هم النساء، والنساء ديل هم بيتهموا نفس هذه القوات، يعني ما في ثقة في هذه القوات في إنها تجي عشان تحميهم، لأن متهمينهم بأنه هي دي نفس القوات اللي مارست عليهم القتل والذبح والحرق والاغتصاب وكذا، وخاصة العنف الجنسي والاغتصاب. فهي ما في ثقة في هذه القوات بالنسبة للنساء في المجتمع، ودي النساء القرى الموجودات. لذلك يجب إنه لازم تكون في النساء المعسكرات إنهم هم يكونوا جزء في يعني أصيل في مسألة القوة دي، يعني في تكوين القوات دي كلها، إذا كان هم رضوا أم أبوا لازم يكون في نساء من المعسكرات هم في الأمن وهم في الجهاز العسكري ويتم تدريبهم. وحتى ولو في المعسكرات الداخل المدن في ناس يعني هم مستعدين بأنهم هم يكونوا موجودين ويوفروا الأمن وتكون عندهم، لأنه نحن الزمن ده ما عندنا الفرق ما بين يعني عندنا نحن وزراء الدفاع في أثيوبيا، في وزير الدفاع يعني امرأة، وفي كثير جدا من الدول في وزراء الدفاع هم نساء، وفي الأجهزة العسكرية فمش الأجهزة الأدوار بتاعت الدومستيك، الأدوار بتاعت المنزل، الأدوار بتاعت الطباخة والأدوار الإدارية فقط، يعني أنه النساء يكونوا موجودين فيها داخل هذه المؤسسات، وإنما تكون الأدوار العسكرية كل ما ترى في نفسها إنها هي قادرة في إنها هي تكون عسكرية في إنها هي تكون داخلة في الأمن دي، إنه يتم تدريبها وتأهيلها بالشكل القوي جدا بأنها هي تقوم بهذه الأدوار. ونحن يجب إنه نكسر هذا الحاجز ونقل إنه ندخل المفهوم بتاع إنه النساء هم قادرات إنهم يحموا معسكراتهم مع الرجال الآخرين أو الشباب الآخرين، ولكن يجب إنهم أيضا يقول لهم الدور بنسبة 40% دي نحن يجب إنه نصر عليها، بل نحن يعني يا ريت الحركات النساء يطالبوا ب 50% من المشاركة في كافة المؤسسات تحت العدالة الانتقالية الجاية، والمؤسسات تحت الإنفاذ السلام اللي هي جاية برضو في الوقت في الفترة الجاية. فأعتقد أن تكون في مطالبات وتكون يكون في صوت عالي جدا للمرأة، ويريت النساء في الخرطوم في المؤسسات تحت المرأة الموجودة تحت المجتمع المدني إنهم يكيفوا مع المرأة في دارفور، في مناطق النزوح، في مناطق الحرب، وفي جبال النوبة، في المنطقتين، وبرضو في الليل الأزرق والجبال النوبة، وفي الشرق وفي الشمال، لأنه هؤلاء النساء يعني يحتاجات في إنه لازم نكون نحن وحدة واحدة ونساعد بعض في تحسين في صناعة هذه الدولة الجديدة وفي السودان الجديد، سودان السلام والحرية والعدالة.
نعم، شكرا دكتورة سعاد. مؤكد يعني زمن البرنامج أوشك، ويعني نحن مؤكد حنرجع لك تاني في حلقات قادمة، وبنشكرك، وفي نفس الوقت يعني بنديك كلمة أخيرة عبر البرنامج.
يعني أشكر كثير أستاذة هنادي على مجهوداتي عبر كنداكا، ويعني في تنمية المرأة وفي حقوق المرأة وفي نضالاتك، وأتمنى إنه الرسالة تصل للناس، وأتمنى إنه القائمين على شركاء السلام الاتفاقية السلام وخاصة الحركات يجب أن يعني يعيدوا النظر، ويجب إنه يعيدوا المفهوم بتاع إنه ماذا تعني المرأة في دارفور وماذا تعني المرأة في السودان، ويجب إنهم يخرجوا من العباءة التقليدية والعباءة بتاعت العباية بتاعت إنه هذه المرأة مكانها المنزل ومكانها يعني تحت الضربات الطائرات، وإنهم هم يستخدموا النساء لتحقيق أغراضهم، لأنه شو حصل هو استخدام للنساء واستخدام لمآسي النساء في الوصول للمناصب، ويجب أن يقف هذا يعني البرنامج المحبط، البرنامج حتى البرنامج غير أخلاقي، فيجب أن يقف، وإنهم هم يعاملوا النساء نت، يعني إنهم هم ديل النداء بالنسبة لهم، أو هم يعني بالندية، وزي ما هم يعني بيكونوا عاوزين يبقوا وزراء أيضا هؤلاء النساء اللي هم لا ناقة لهم ولا حرب ولا يعني جمل في مسألة الحرب اللي حصلت، ولكن تحملوا كل ما يتحمله الجمال والنوب. فيجب أن الأوان في إنه هذا الميزان يتعدل، والنساء يأخذن حقوق، نساء المعسكرات يأخذن حقوق، ونحن عندنا في دارفور نساء يعني ليهم كل الميزات وكل المقدرات وكل الإمكانات الفكرية والتجارب والخبرات والإمكانات اللي هم ممكن يصلحوا في إنهم يكونوا وزراء وإنهم هم يكونوا في كل ولاء وإنهم هم يكونوا مدراء عموميين يكونوا في كل يكونوا قادة يعني يكونوا ضمن القادة اللي يقودوا هذه البلد لقدام. ونتمنى السلام لدارفور ولكل السودان إن شاء الله. وألف شكر شكرا لراديو دبنجا برنامج التندافة. شكرا.
وهذه كانت معنا دكتورة سعاد مصطفى الحاج موسى الباحثة الأكاديمية والكاتبة والناشطة في مجال حقوق المرأة والطفل والسلام والتنمية، وأيضا عضو في مجلس إدارة جامعة زالنجية وعضو بلجنة تسيير منظمة الدراسات الأفريقية الأمريكية، ولها مشاركات عديدة في المؤتمرات والمنابر الدولية. وكنت معكم أنا هنادي عثمان في الإعداد والتقديم، وإلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج الكنداكة. أبقوا عافية.
الكنداكة
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحرة مقدامة كنداكة.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا يقدم منصة مكافحة الكورونا السودان تقدم برنامج حياة صحية وبس.
السلام عليكم، سلافة شوية أخصائية تغذية عامة وعلاجية من الولايات المتحدة الأمريكية. حلقة اليوم حتكون عن وجبات للغداء متوازنة. زي ما ذكرت سابقا الشكل المثالي اللي هو إنه يكون عندنا صحن نقسمه على أربعة، يكون فيه الربع للبروتين بتاعنا اللي هو بنخط فيه لحمتنا، عدسنا، الفاصوليا، الفول، بعد ذاك السمك، البيض، الدجاج. الجزء الثاني بيكون للنشويات بتاعتنا اللي هي قراصة، كسرة، ولازم تكون من حبة كاملة ولونها يفضل يكون لونها بني، يعني من الحبوب الكاملة دي. الأبيض كل الحبوب المكشورة هي ما صحية. طيب، أو رز كامل برضو الرز الأغبش. بعد ذاك النص الثاني من الصحن يكون فيه خضروات يا حبذا لو النص كله كان خضار فريش، يعني نعمل سلطة، سلطة طازجة من الخضروات الموجودة، طماطم، بصل، جرجير، عجور، جزر، فلفل أخضر، كل الأشياء الموجودة عندنا نعمل بيها سلطة وكمية كبيرة نأكل بيها هنا. طيب، الملاحات بتاعتنا الكويسة أنا يعني الفاصوليا، الرجلة، الملوخية، البامية سواء كانت مطبوخة أو مفروكة دي كلهم كويسين، نأكل منهم الكمية الدايرنا. أهم حاجة نقلل كمية الخبز أو كمية القراص أو الكسر اللي بناكلها معهم أو حتى الرز والمكرونة، ما تكون كميتهم كبيرة، وربع الصحن بيكون كفاية. نركز على إنه الأكلنا الكثير يكون من سلطة الخضار، من الخضروات الموجودة عندنا. طيب، التركيز على الخضروات والفواكه، لأنه الخضروات والفواكه كما ذكرت سابقا هي اللي بتمدنا بكل الأملاح المعدنية والفيتامينات اللي بنحتاجها لتقوية الجهاز المناعي، وبرضو كل الحبوب الكاملة القشرة بتاعتها موجودة فيها كل الفيتامينات والأملاح المعدنية اللي بنحتاج لها لتقوية المناعة بتاعتنا. وتقوية الجهاز المناعي. فنحن نركز إنه ناكل وجبة متوازنة فيها خضروات كثيرة، فيها قليل من العيش والكسرة والعصيدة والقراصة، وفيها بروتين متوازن، والكمية بتاعته يعني ممكن تكون قدر كفة اليد، أو مثلا عدس وفول قدر الكوباية اللي بنشرب بها الشاي دي كفاية في الوجبة الواحدة. ونركز على الخضروات وعلى الألوان، يعني السلطة الخضراء يكون فيها كل الألوان، لأن كل لون بدينا فيتامين مختلف. الأخضر هو فيتامين بي، الأحمر والبرتقالي هم فيتامين A وسي، كل الخضروات فيها سي، فيتامين سي. فكل ما انت نوحت الخضار اللي انت بتاكله، انت بتنوع كمية الفيتامينات اللي انت بتاخدها وبتديها لجسمك. اهمية الفيتامينات دي جاية من انها هي اللي بتخلي الجسم يستفيد من الطاقة، يعني لازم انت هي تكون موجودة في عملية تحويل الطاقة داخل الجسم عشان جسمك يستفيد منها. فعشان كده لازم نركز عليها في كل الوجبات. بعدين زي ما ذكرت سابقا، اهمية الالياف بتجي لأنها بتخليك أنت مليان وشبعان، غير كده هي بتنظف الجهاز الهضمي بتاعك من كل الفضلات. وعندها فائدة تانية، إنها يعني الأبحاث وجدت إنها بتحمي الجهاز الهضمي من الأمراض الخبيثة وبالذات سرطان القولون.
راديو دبنجا، إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم السبت الموافق 20 فبراير من العام 2021. الأمين العام للأمم المتحدة يعين السنغالية خرديات لوندياي نائبة لرئيس بعثة يونتامس ومنسقة مقيمة بالسودان. ولي شرق دارفور يعلن عن اتخاذ إجراءات أمنية مشددة وتخصيص 4 بوابات للمدينة. ووالي كردفان يؤكد هدوء الأحوال الأمنية بجميع محليات الولاية. والي ولاية الجزيرة يصدر جملة من القرارات بتوصية من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالولاية. مواطنو ولاية شمال دارفور يشتكون من تزايد وارتفاع في أسعار السلع والمحروقات، وسعر جالون البنزين يصل إلى 3500 جنيه والجازولين إلى 1500 جنيها. تدشين أول قافلة لمساعدة متضرري أحداث الجنينة تنفيذاً لنفير نداء الجنينة بقاعة الصداغة بالخرطوم من قبل عدد من الشركات والمؤسسات ومنظمات للمجتمع المدني. مواطنون في بعض من الولايات السودانية يشتكون من برودة في الطقس مصحوبة بأمطار في ظاهرة وصفها البعض بالغير طبيعية. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع. أبو عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.